بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس السابع من دروس كتاب الصيام من بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. أيها الإخوة في الله، الصيام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد ذكر الأئمة من المفسرين وغيرهم أن الله عز وجل حين يأمر بأمر، سواء كان ركنا أو فريضة أو واجبا، فإنه يقترن به ما يدل على أهميته، أو ما يكون مرغبا فيه، أو ما يكون محذرا من مخالفته. وقد نص على هذا الإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في مواضع من كتبه، وهو أن الأوامر إذا جاءت في كتاب الله عز وجل أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي معها ما يدل على أهميتها، أو على الترغيب فيها، أو على يعني أيضا التحذير من المخالفة ونحو ذلك. ونحن أيها الإخوة، إذا تأملنا في آيات الصيام وفي أحاديث الصيام، نجد ما ذكره المفسرون رحمهم الله وغيرهم جليا واضحا. فلو جئنا عند آية الصيام وفي مفتتحها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تجد أنه في مفتتح هذه الآية النداء لأهل الإيمان، وهذا يدل على شرفهم. فإن الإنسان عندما ينادى بأعز وأشرف الأوصاف إليه، هذا يدل على مكانته وعلى منزلته، وعلى أن ما سيؤمر به أمر هام وفريضة عظيمة. الله جل وعلا هنا قال: يا أيها الذين آمنوا، وقد جاء النداء بهذا في القرآن الكريم في أكثر من 160 موضع أو نحو ذلك، جاءت مصدرة بيا أيها الذين آمنوا. فهذا مما يدل على شرف هذا الوصف وفضله، وأن عليه تبعات ولوازم وحقوقا وواجبات، ومن ذلك هذا الصوم. ثم إن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي هذا فائدتان: الفائدة الأولى أن الصيام أمره عظيم وشأنه كبير، فليس مفروضا على هذه الأمة فقط، وإنما هو مفروض على الأمم من قبلنا، فهو ركن من أركان الدين، وأصل من أصول الاعتقاد، أصل من أصول الدين، ألا وهو الصيام. فأصله هذا موجود في جميع الأمم السابقة، وقد بلغته الأنبياء والرسل إلى أقوامهم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن فيه تسهيلا وتخفيفا على من سيقوم بالصيام، فيقال له: يا عبد الله، لست منفردا بهذا الأمر فقط، لأنك من أمة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما هذا فرض على من قبلك. فهذا كما قال المفسرون مما يهون على العبد، لأن قد يوجد بعض الناس عندهم نوع من التكاسل، نوع من الضعف في أداء هذه العبادة، فيقال له: يا فلان، ما فرض عليك فرض على الذين من قبلك. إذن كما قلت أيها الإخوة، فيه فائدتان: الفائدة الأولى بيان عظم هذا الصيام، وأن شأنه كبير عند الله عز وجل، فهو أصل من أصول الدين وركن من أركان الإسلام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن فيه تسهيلا وتخفيفا على من أراد الصيام. ثم إن الله جل وعلا ختم هذا الأمر وهذا الترغيب ببيان أعظم مقصد من مقاصد الصيام، ألا وهو تحقيق مقام التقوى لله تبارك وتعالى. ولا ريب أيها الإخوة أن أي مسلم، أي مؤمن يرغب أن يتدرج وأن ينال أعلى المراتب في مقام التقوى لله تبارك وتعالى. فإذا كنت يا أخي المسلم أيها الصائم أيها القائم ترغب في هذا الأمر، وكلنا ولله الحمد ذاك الرجل، فالله الله عليك بالصيام. فأقول الله الله عليك بالصيام، أقول مرة أخرى أيها الإخوة، يعني من الترغيب في الصيام بيان مقصده، وهو أعظم مقاصده، ألا وهو تحقيق مقام التقوى لله تبارك وتعالى. هذا من جهة. أيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ما يرغب في هذا الصيام ويذكر فضله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الشرطان العظيمان في القيام بهذه العبادات الثلاث الإيمان والاحتساب، وهذا يجب أن يذكر به بعضنا بعضا. فالصيام أمره عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: من صام رمضان إيمانا، يعني إيمانا بالله جل وعلا ورضا بفرضية الصيام، لم يكن متكرها له ولا مترددا في قبوله. يعني في بعض الناس نسأل الله العافية قد يتكره الصيام، يكرهه، أو أنه لا يعتقد فرضيته، أو يرى أنه ثقيل أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز ولا يصح. إيمانا واحتسابا، احتسابا يعني طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فالصائم يتطلع إلى ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب والأجر الجزيل، ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث: غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له يضاعف إلا الحسنة بعشر أمثالها. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فبالله عليك يا أخي، عمل ثوابه عند الله جل وعلا لم يقيد بعدد معين، ماذا سيكون هذا الثواب؟ ماذا سيكون هذا الأجر؟ لا شك أنه عظيم، لا يمكن أن يصل إليه حد ولا أن يتصوره أحد، ما يمكن أن يصل إليه هذا. هذا أمره عند الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. وقد روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا أيها الإخوة مما يرغب المسلم، مما يعين على القيام بأداء هذه الفريضة. وفي المقابل أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحذر ويخوف العبد من أن يعني يجرح صيامه أو أن يلوثه بالذنوب والمعاصي. ففي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر بنا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما ينفع الدرس يعني إذا ما لم يكن الواحد صافي الذهن وليس هناك مشوشات، وإلا ما يستطيع الإنسان أن يتحدث. أقول أيها الإخوة، في هذا الحديث الذي رواه البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصوم أمره عظيم وشأنه كبير، فكون الإنسان يلوث صومه ويجرحه بقول الزور وهو القول الباطل، وأيضا العمل بالزور العمل بالباطل وبالسوء، والجهل، والجهل هنا ليس ضد العلم، الجهل هنا بمعنى المعاصي والذنوب. الله جل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليس لله في أن يدع طعامه وشرابه. هذا مما يدل أيها الإخوة على عظم الصيام وعلى مكانته، وكما ذكرت في أول حديثي أن الله عز وجل يعني يذكر في الأوامر ما يرغب فيها وما يدل على أهميتها وما يحذر من نقصانها، وكذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه وقفة وتأمل أحببت أن أذكرها قبل أن نستفتح درسنا هذا اليوم. نعم، نحن بدأنا في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وقفنا عند حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين،
اللهم آمين.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رواه الإمام مسلم والأئمة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه، فدل هذا على أنه هذا الفضل والصيام الست لا يكون إلا بعد الانتهاء من رمضان أداء وقضاء. فالحمد لله، الإنسان الذي صام رمضان وليس عليه فيه قضاء فإنه يتبعه ستا بدءا من بعد عيد الفطر. عيد الفطر يوافق اليوم الأول من شوال، يبدأ من الثاني إلى نهاية شوال، يختار ستة أيام، ومن كان عليه قضاء فإنه يقضي ثم يصوم، فإنه يقضي ثم يصوم. إلا لو أن شخصا ضاقت به الأيام كما قال أهل العلم، أو أن امرأة كانت الدورة الشهرية عندها طويلة وما تستطيع، يعني سيفوتها صيام الست من شوال، فقد ذكر أهل العلم أنه لا حرج أن يقدم صيام الست قبل أن يقضي ما عليه أو أن تقضي المرأة ما عليها. لكن الأصل والذي دل عليه الحديث قال من صام رمضان ثم أتبعه، فالذي عليه قضاء ولم يصم ويريد أن يصوم ستا نقول لا، وإنما نقول أكمل رمضان أداء وقضاء. لكن كما قلت قبل قليل، لو أن إنسانا ما استطاع، كان عنده أسفار وعنده قضاء من رمضان ولم يتبقى إلا ستة أيام من شوال، أقول كما قال أهل العلم لو قدمها على القضاء فلا حرج عليه، لو قدمها على القضاء فلا حرج عليه. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه يدل على المبادرة، وعلى أنه ينبغي للمسلم أن يبادر وأن يحرص، يعني كلما بادر بالصيام الست كلما كان أفضل. وقد ذكر أهل العلم أنها تصام مجتمعة أو متفرقة، وبعض الناس مثلا يقول ودي أجعلها مثلا توافق الأيام البيض 13، 14، 15، أنت على نيتك وتكسب النيتين، ست من شوال وثلاثة أيام. بعض الناس يجتهد أنها تكون 2 وخميس، ونقول أنت إن شاء الله على نيتك، الأعمال ترفع فيها إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم فضل صوم يوم الاثنين على يوم الخميس كما مر بنا في الدرس الماضي. سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه صلى الله عليه وسلم. فهذا إن رغبه أيضا المسلم فهو على خير إن شاء الله، المهم أنه يبادر. قال أهل العلم ثم يعني أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، كأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. إذا قلنا الآن يعني شهر رمضان بعشرة أشهر ويبقى شهران، وهذه ستة في عشرة بستين، يعني بشهرين، شهرين مع العشرة 12 شهرا، فكأنما صام الدهر كله، وهذا فضل من الله جل وعلا وإحسان. هنا روي عن بعض السلف وعن بعض الأئمة أنهم كانوا لا يرون هذا الحديث ولا يرون الصيام 6 من شوال، فعلى كل حال يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل شيء، هذا ثابت، الحديث في صحيح مسلم وفي غيره فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحرص وأن يغتنم صيام هذه 6 وأن يبادر، حتى قال بعض أهل العلم إن من علامة قبول الحسنة اتباعها الحسنة بعدها، أن تتبعها الحسنة، فمن علامة قبول شهر الصيام شهر رمضان أن تتبعه بصيام هذه 6 من شوال. وأنت على خير إن شاء الله، سنقرأ الآن أحاديث أو حديثا في فضل الصيام على وجه العموم، وأنه من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحمد لله. نعم، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، واللفظ هنا لمسلم كما قال الحافظ ابن حجر. هنا قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. اختلف أهل العلم شراح الحديث ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، على قولين. القول الأول أن المراد في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، قالوا لأن كلمة في سبيل الله إذا نظرنا وتأملنا فيها وجدناها مصطلحا شرعيا يطلق على الجهاد في سبيل الله، فمعنى هذا على هذا القول أن من صام يوما وهو في جهاد في سبيل الله، خرج مجاهدا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، أقول فإن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، كل يوم يصومه يبتعد وجهه عن النار 70 خريفا. اعترض على هذا وقيل: كيف يعني أنتم تقولون في سبيل الله يعني في الجهاد؟ وقد مر بنا في الدرس الماضي الكلام حول الصيام في السفر، والجهاد في سبيل الله الغالب أنه لا يكون إلا معه سفر، فقالوا هذا الحديث على عمومه، ويستثنى منه ما لو كان فيه مشقة، أو لو كان الرجل يعني يخدم عنده خدمة في هذا الجهاد، مثل أن يحمل معهم أمتعة أو أن يقوم بحراسة أو يذهب ينظر في حال العدو ويعود، فيقال والحالة هذه إن الأفضل في حقه الفطر وليس الأفضل في حقه الصوم. وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض أسفاره ونشط الصحابة أفطروا، فنشطوا ونصبوا الخيام ويعني أوقدوا النار وأقاموا عليها القدور، وبعض الصحابة لم يفطر، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني كان المفترض منهم أنهم يبادروا ويفطروا مع غيرهم وأن يقوموا بالواجب عليهم. عليه الصلاة والسلام ما أبطل صومهم، صومهم صحيح، ولكن قال عليه الصلاة والسلام في حقهم: أولئك العصاة أولئك العصاة. هذا على كل حال على القول الأول بأن المراد في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله. القول الثاني أن المراد بكلمة في سبيل الله يعني ابتغاء مرضات الله إخلاصا لله تبارك وتعالى، وهذا قول قوي، وقد رجحه جماعة كبيرة من أهل العلم على أن المراد به ليس الجهاد، وإنما المراد في مرضات الله في سبيل الله. قالوا ولأن الحديث عام يعم المسلمين عموما، فكل من صام في سبيل الله يرجو ثواب الله يرجو مرضات الله عز وجل باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. على كل حال اللفظة في الحديث تحتمل هذين القولين، وعلى كل حال إن قلنا في سبيل الله فالمجاهد أجره على الله عز وجل، وإن صام ولم يكن فيه مشقة ولم يضيع خدمة
أنيطت به في الجهاد في سبيل الله فأجره على الله وينال الثواب بإذن الله عز وجل. وإن قلنا إن الحديث عام وقد رجح هذا كثير من أهل العلم فالحمد لله فضل الله واسع، وهذا مما يشجع المسلم ويرغبه في الصوم. فكل يوم يصومه كل يوم يصومه في سبيل الله ابتغاء مرضات الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحمد لله، هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر اتفق على رواية الشيخان وغيرهما أيضا، واللفظ هنا لمسلم. هنا تقول عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ما يتيسر له وما يناسبه وما تهيأ له، فكان عليه الصلاة والسلام يسرد الأيام صياما، حتى تقول عائشة نقول إنه لا يفطر، يعني مستمر كل يوم صائم كل يوم صائم. وفي بعض الأحيان لا، يسرد الأيام فطرا حتى نقول إنه لا يصوم. فهذا يدلك يا أخي على أن المسلم يغتنم ما تقبل به نفسه عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم وجد في الصوم راحة وسعادة، وظروفه مهيئة والسبل ميسرة، فصام عليه الصلاة والسلام وأتبع الأيام صياما. وجد في فترة ما لظروف معينة نحن لا ندري عنها أن الصوم إما أنه قد يشق عليه، أو أنه يفوت عليه أمورا أخرى أعظم، أو غير ذلك مما ذكره شراح الحديث، فكان صلى الله عليه وسلم يفطر. فهذا يدلك يا أخي أيضا على وسطية الإسلام وعلى اعتداله، وعلى أن الإنسان يغتنم ما تقبل به نفسه به على الخير. وهذه دائما مسألة يركز عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول دائما إذا أقبلت نفسك على الخير على العمل الصالح أطلق لها العنان، اتركها يا أخي، دع النفس وما ترغب من العمل الصالح. نفسك الآن متشجع على الصيام، صم ولتستمر أسبوع 10 أيام، أسبوعين، 20 يوم، استمر في الصيام، أنت على خير إن شاء الله تعالى. وجدت نفسك في تلاوة القرآن وأنك يعني ما تستطيع تنقطع لا تلاوة أو سماعا، فأرخي لنفسك الزمام، دعها تستفيد في كل مجال من مثل هذه المجالات الصالحة. لكن وجدت نفسك لا ليست مقبلة على هذا الأمر، فلا تكرهها، لا تلزمها لئلا تنفر من هذا العمل. لكن ليس معنى هذا الإنسان يفرط، وإنما يجاهد نفسه يحرص، لكن أن يكرهها فقد تنفر من هذا العمل هذا خلاف السنة. على كل حال، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة الأسوة. تقول عائشة رضي الله عنها: ويفطر حتى نقول لا يصوم، ليس رغبة منه بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، لا يعني رغبة ما يحب العمل الصالح، لا، كما قال العلماء يعني إما أنه لظروف خاصة مرت به، إما تعب أو إعياء أو نحو ذلك، أو أنه شغل بأمر هو أعظم رآه صلى الله عليه وسلم، إما أنه رأى أن في إفطاره يعني أول مهلا ليكون يعني هو القدوة والمعلم لهذه الأمة، هذا أمر أيضا. الأمر الرابع كما قلت يعني إما أنه رأى أن فيه مصلحة، فيه نفع متعدي أفضل مما لو قام بهذا الصيام، وعليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة. تقول عائشة رضي الله عنها: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. نعم، هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صام شهرا كاملا إلا رمضان. لماذا؟ أولا لأنه أحد أركان الإسلام، ثانيا ليميزه عن غيره، لابد رمضان هذا يتميز عن غيره. الأمر الثالث أن يعني حتى لا يشرع لغيره أن يستمر في الصيام، وقد مر وسيأتينا إن شاء الله حديث لا صام من صام الأبد، يعني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر. بعض الناس الآن يصوم الدهر، هذا خلاف السنة، خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام، قال صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو أفضل الصيام. أما كون الإنسان يصوم الدهر كاملا ما يفطر بس إلا في العيدين فقط، هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال صاحبه إنه يريد الخير لكنه خالف السنة، فالسنة السنة أفضل الصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. قالت وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. نعم، صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان كثيرا، وأيضا في شهر الله المحرم. أما في شعبان فقد جاء في بعض الروايات أن سئل فقال ذاك شهر يغفل عنه الناس، أن الناس تغفل، فكون الإنسان يغتنم العمل في مثل هذه الأوقات أو الأماكن التي يغفل فيها الناس، هذا إحياء للسنة وتمسك بها. قالت أولا قالوا أنه شهر يغفل فيه الناس. الأمر الثاني أن فيه تهيئة وتمهيدا وتدريبا للنفس حتى إذا أتى شهر رمضان وإذا هي مستعدة ومتهيئة لصيام هذا الشهر كاملا. هذا مما ذكروه من حكم صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في شعبان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أصحابه بصيام 3 أيام من كل شهر على وجه العموم، في حديث أبي الدرداء وحديث أبي هريرة حديث أبي سعيد الخدري أوصاني خليلي بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يرغب المؤمن أن يحرص أن يصوم 3 أيام من كل شهر متفرقة مجتمعة، والحسنة بعشر أمثالها كأنما صام الشهر كله، 3 × 10 = 30. جاء في مثل هذا الحديث، جاء في بعض الروايات أنها الأيام البيض، وجاء هنا بيانها في هذا الحديث أنه اليوم 13 و14 و15. فقال أهل العلم إن تيسر أن تكون هذه الأيام 3 هي الأيام البيض فهذا هو الأفضل وهو الأحسن، ويعني أجره على الله عز وجل، هذا إن تيسر. لكن لو لم يتيسر، وافق عملا وافق شغلا ما استطاع، فنقول لا يفوتنك الشهر، لا يفوتنك الشهر. وقد روي عن بعض السلف وفي مقدمتهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم الأيام 3 في أول الشهر، من يوم يدخل الشهر يبدأ يصوم الأيام 3. فإذا قيل له ما بالك رضي الله عنك، قال أفأنا في أمر أن أصل إليها، يعني هل أنا في موعد أنني أصل إلى الأيام، قد أموت ولا يمكنني. فكان رضي الله عنه مذ يبدأ الشهر يبادر يوم 1، 2، 3 يصوم هذه الأيام 3. ممكن عاد أنه إذا جاءت الأيام البيض يصوم، الله أعلم، لكنه كان إذا سئل قال وأنا، يعني هل أنا على علم أنني سأدرك هذه الأيام، فكان يبادر. هكذا أيها الإخوة ينبغي أن يكون المؤمن حريصا على العمل الصالح، يبادر. الإنسان لا يرمي في الدنيا حبالا طوالا، ما تدري قد يأتيك هاذم اللذات ومفرق الجماعات، الموت في الإنسان في لحظة وهو لا يدري عنها، فعلى كل حال أيها الإخوة كما يعني جاء إما يعني أن يحرص المؤمن بصيامها في أول الشهر في وسطه في آخره متفرقة مجتمعة هو على خير. يسأل بعض الناس سؤالا وهو هل الأفضل صيام 3 أيام من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس؟ قالوا لأن هذه يعني جاء أن فيها الوصية وكذا. طيب هذه أيضا الاثنين والخميس كان عليه الصلاة والسلام يحرص على صيامها، إن حصل أن تجمع بينهما هذا خير على خير، إن لم يتيسر فصيام الاثنين والخميس أفضل، لأنه في الغالب 8 أيام ستصومها، 8 أيام إن لم تكن أكثر في بعض الشهور، لكن الغالب 8 أيام هذه ستصومها من الشهر. إن لم تستطع فلا يفوتنك صيام 3 أيام من كل شهر. إن تيسر أن تكون البيض، أن تكون 13، 14، 15 فهذا يعني هو الأفضل، كما جاء هنا في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال أمرنا أن نصوم، والأمر هنا يعني مصروف للاستحباب والندب وليس للوجوب، فإن الواجب هو صوم رمضان، الواجب هو صوم رمضان أو ما كان نذرا، لو أن إنسانا نذر نذرا أن يصوم إن شفي مريض أو إن قدم غائب أو غير ذلك، نعم فإن هذا واجب في حقه، لكن يعني هذا سنة وليس معنى هذا التساهل وإنما الحث والتواصي فيها على الخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان.
الحمد لله. أيها الإخوة في الله، دين الإسلام دين عظيم، أعطى كل ذي حق حقه، وأمر كل شخص في أي عاد حال بأوامر وبحقوق يقوم بها تجاه الآخرين، متى التزم بها المسلمون رجالا ونساء صغارا وكبارا سعدوا ونعموا. ومن ذلك ما يكون بين الزوج وزوجته، هناك حقوق أمر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، الزوج يقوم بها تجاه الزوجة والزوجة تقوم بها تجاه زوجها. ومما تقوم به الزوجة أن تحفظ بيته وأن لا تدخل فيه أحدا إلا بإذنه، وأن تقوم بخدمته، وأن تمكنه من نفسها فيما أباح الله عز وجل لهما، ومن ذلك ألا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا ولا شك يدل على عظم حق الزوج وعلى مكانته وعلى أن الزوجة تهتم وتعتني بحق زوجها والعناية به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة إنما هو جنتك ونارك، وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحق الزوج عظيم على زوجته. ومن ذلك نحن لا يعني لا نحب أن نتوسع في الحقوق بين الزوجين، ولكن أقول من حق الزوج على زوجته أنها لا تصوم وزوجها شاهد، شاهد يعني حاضر، يعني زوجها حاضر يعني عندها، زوجها شاهد يعني حاضر. وهناك قول آخر أن المراد بالشاهد هنا يعني حي، أنه حي إلا بإذنه. وعلى كل حال يعني كما قال أهل العلم أما في رمضان فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكما قلنا في لو جامع زوجته في نهار رمضان في نهار رمضان إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة مثله، وإن لم تكن مطاوعة وهذا قليل جدا أن تكون غير مطاوعة فإنه يفسد يبطل صوم ذلك اليوم وتقضي يوما مكانه ولا كفارة عليها، هذا إذا لم تكن مطاوعة وكانت مجبرة. لكن هنا الكلام في غير رمضان كما بينته رواية أبي داود، قال هنا غير رمضان فإنها لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه. قال بعض أهل العلم إذا كانت تعلم أن الزوج يرضى بدون ما تستأذن خلاص تصوم ولا تستأذنه. يعني هي لو علمت أن زوجها يعني لا يمانع وهو يعرف أن زوجته ما شاء الله كل اثنين وخميس تصوم أو تصوم ثلاثة الأيام البيض ويعني استمرت مع السنين، طيب كل ما أرادت تصوم يا فلان أتسمح لي أتأذن لي؟ إذا كانت تعرف من وضعها مع أن الرجل يأذن لها بدون ما يتكلم فالحمد لله تصوم وليس هناك شرط في الإذن. فهذه مسألة. المسألة الثانية، لو أنه أذن لها ثم أراد منها أن تفطر، قالوا نعم يجب عليها أن تفطر، وهو قد يعني أوقعها في حرج عظيم، لأن الله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم، مدام أنه أذن لها في أول النهار يعني قبل الصيام فإن المفترض أن تستمر معه، يعني أن تستمر مع الصيام ولا تفطر. لكن لو أنه طلبها على الفراش مثلا أو أراد أن يستمتع أو غير ذلك وطلب منها أن تفطر فإنها تفطر حتى ولو كان قضاء رمضان، لأن يعني الكفارة كما ذكرنا أيها الإخوة إذا كان في نهار رمضان، لكن لو كانت تقضي يوما من رمضان يجب عليها أن تستأذن تقول يا فلان أنت تعرف أن علي خمسة أيام، علي أسبوع وأريد أبدأ من الآن على بركة الله أصوم، تأذن لي؟ خلاص أذن لها فالحمد لله تصوم أو تصوم معه في الأيام التي هو سيصوم فيها مثلا، المهم أنه لا بد أن تستأذن منه. والإذن كما قال أهل العلم إما باللسان وإما بالحال، إذا كانت تعلم من حاله أنه لا يمانع فإنها تصوم ولا يشترط أن تستأذن منه باللسان، يكفي ما تعارف عليه والله أعلم.
أحسن الله
إليك. لعلنا نتوقف عند هذا الحد إن كان في سؤال أو استفسار عند الإخوة، وإلا نتوقف عندها. دروسنا إن شاء الله في هذه الأيام السبت هذا والأحد والاثنين غدا وبعد غد بعد صلاة العصر. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم، اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة أن ادخلوا من باب الريان إلى الجنة. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا السهر والتعب. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تسلبنا نعمة القرآن، اللهم لا تسلبنا نعمة القرآن، اللهم لا تسلبنا نعمة القرآن. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، اللهم اجعلنا ممن يحافظ على تلاوته، اللهم ارزقنا أجر تلاوته يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا، اللهم ردنا وردهم إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.